هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
زوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله لا يمكن أن يشعر بهذا، لكن سبحان الله بتفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية وكون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهل عليه. نعم. ايش
اذا قلنا ان منع الانسان من لبس البنطلون لاجل التشبه بالرجال؟
نعم.
وانا الاحكام تطلع على الظاهر، اذا لبس الطوق صياغا حيث لم يعد البنطلون صياغا،
ايش
اذا لبس الطوق البنطلون صياغا اخرى كعباءه او جلابه او غيره لم يكن هناك تشبه ظاهرا.
نعم.
فلا حكم له. اما اذا كان البنطلون هو الظاهر فالتشبه هنا ظاهر فيثبت حكم التشبه.
هنا مسألة تشتبه على بعض الناس ويجادل بها بعض الناس. إذا فعل ما يختص بالرجال، إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء، قال أنا لم أرد التشبه، أنا لم أرد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته، وليس كذلك. التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم ترد، كما نص على هذا الشيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره أيضا. المسألة متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة، فهذا التشبه. وكذلك التشبه بالكفار، بعض الناس يقول أنا ما أردت التشبه، فيقال إذا حصل الشبه سواء أردته أم لم تريد. نعم.
سمعت يا شيخ قوله عليه الصلاة والسلام لعن قوله حديث ابن عباس،
نعم،
رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين من الرجال، وفي حديث اخر العنهن فانهن ملعونات. فهل يعني هل مثلا كلما راينا مخنثا نلعنه، او كلما راينا تلك المراه السافره نلعنها؟
نعم.
وكيف جمع حديث عليه الصلاه والسلام ليس المؤمن باللعان ولا الطعن الى
الحديث؟ اولا يجب ان نعرف الفرق بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد. فقوله إلعنوهن أي إلعنوا هذا الجنس من النساء، ليس معناها أن ألعن كل امرأة خرجت على هذا الوجه متبرجة أو ما أشبه ذلك، لا، إلعنوهن يعني إلعنوا هذا الجنس. وهذا وارد حتى في الوعيد، يعني يرد هذا في الوعيد وفي الوعد. أليس الله سبحانه وتعالى قد أعد الجنة للمتقين وأن كل مؤمن في الجنة؟ لكن لا يمكن أن تشهد لكل واحد مؤمن تراه مؤمنا بأنه من أهل الجنة. كذلك هؤلاء. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهي أن يلعن رؤوس الكفرة بأعيانهم فهؤلاء من باب أولى. ففرق بين ورود الوعيد أو الوعد على الجنس أو على الفرد. نعم.
لا
أعرف أنها لزوجة لا يلبسها الرجال، وهي خطرية وفي سيف البركة، فهل الذي شبه المرأة في بيت زوجها وجعلت عليه فوق ثوب ثوب سواء على ثوب سواء ثوب سواء 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 جلباب إلى الصدر فقط، على الصدر فقط، وما والأسفل كل سوار بارد. لا، هذا الذي نريد. أما امرأة بتلبس سراويل خاصة للنساء، نعم، أو مشتركة من السراويل المشتركة وتضع القميص وتلبس القميص عليها، ما فيها شيء.
وإذا لم تضع القميص كانت في بيت زوجها ولبستها
هكذا؟ على كل حال هذه قد تقبل العادات، ربما يكون في بعض البلاد يفعلون هذا، وفي بعض البلاد لا يفعلونه ويرونه منكر. نعم. أو التابعين. نعم.
قال في حديث
الحديث المسلمين من هذا فأخذ النساء. نعم.
يقول
تقبل
بأربع
تقبل. نعم. هذا المراد بذلك يعني الصدر، الثديين، الأردان، الكشف، يعني معناه أن الرجل يصف وصفا دقيقا. نعم على كل حال ما يحتاج نفصل من هنا، اللي عندهم رأى يعرف هذا. نعم
إذا كان بالضرورة تشبه رجل
من كان مثل
رجل تخفى من قوم سيقولونه فشبه ذلك فإذا فيها بمرأة
ما تقولون فيها هذا يجب ضرورة إيه؟ ضرورة يعني هذا الفارق طيب يعني المهم أن يوجد الفارق بعضهم ربما يقول فرق التطريز في الكل يقول للمرأة دون الرجل هذا ما يختص بالرجال هذا التشبه وما يختص بالنساء هذا التشبه إذا لبس الرجال هذا التشبه نعم لا ما يختص بالشرح كما ما حضرت لم تحضر شرح الحديث قلنا ان الفاعل لا يقتل البهيمه تقتل هذا ان نذبح وناكله هذا ان نذبح وناكلها طيب وهذه الحاجه الرزق والزجر ذكرنا ما ذكرنا تعليلات ها اي نعم لم تحضر اسمع من الشريط نعم
أي.
العلماء قالوا ينبغي للمرأة أن تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريح والرجل بالعكس عرفت حتى العلماء نصوا على هذا لأن المرأة إذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحة قوية تستطيع تخرج للسوق بدون فتنة واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه غلط هذا ما يجوز لا ما يجوز لا الآن أنا أقول للرجال استعملوا العطورات القوية وللنساء استعملنا العطورات الخفيفة
لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للمخلفين ما يحمل على الذين يتصنعون التخلف أما طبيعة التخلف ليس دخيل في الحديث
نعم لأن هذا المخنث بطبيعته يجب عليه أن يخرج عن البيوت ومداهمة البيوع هو القول المتعين ولا يمكن أبدا أن يبقى في المجتمع يجب أن يقتل لأن هذا والعياذ بالله جرثومة خبيثة فاسدة مفسدة من يأمن أن يجي إنسان خبيث يفسد له 20 صبي مثلا من يأمن انتهى الوقت أن جاء عن ثمن الكلب وورد تحريم بيع الهر ومنفعة الكلب أظهر من منفعة الهر فلماذا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويجوز بيع الهر الهرة التي فيها منفعة السبب في ذلك أن الهرة نجس الكلب نجس أن الكلب نجس وأن الهر طاهر وهذا يقول أم عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد فهل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والدعاء وإذا كان الجواب بلا فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور صلاة العيدين وهل يستحب للمرأة التنفل بالحج
سؤالان. أما الأول فيقال إن القياس مع وجود النص لا عبرة به، ووجود النص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ولم يأمرهن للخروج لصلاة الجمعة مع وجود السبب المقتضي لذلك، ولا قياس مع وجود النص. والثاني يستحب المرأة التنفل بالحج، نعم يستحب لهن التنفل بالحج إلا أن يكون هناك مصلحة تربو على حجهن، مثل أن تبقى مع عائلتها وأولادها تربيهم وتقوم بحاجاتهم، فهذا أفضل من نفل الحج. نعم دخان خانق صحيح. طيب نعم الساعة 6:15 إن شاء الله، إن أمطرت الليلة فهنا وإلا في المسجد. كيف هنا ما أدري يعني. أنا بنجمع هنا بعد نزول المطر يكون شكرا لله بالنسبة لمن نزل إليهم عليهم المطر، واستسقاء بالنسبة للآخرين. ولهذا قال العلماء تستحب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر ولو كان الجدب في غير أرضه. ونحن يشرع لنا أن نستسقي لأن أراضي كثيرة في المملكة لم يصبها المطر، ولأننا أيضا أمرنا به من قبل ولي الأمر، فتكون صلاتنا غدا إن شاء الله جامعة بين الأمر بين صلاة الشكر والاستسقاء. ثبت غيرك يثبت على أنه نقل المؤلف، أليس كذلك؟ لأن الذي كتب الكتاب ألف بين الأحاديث وجمع، لم ينشئ كلاما من عندي حتى نقول ولا يصنف. طيب مع أن بعضهما يعني ينوق عن البعض الآخر يعني من باب التسامح لا بأس أن تقول مصنف ومؤلف. نعم
في كتاب الحدود قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم وغرب
حديثان قصيرة. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. نعم لا ما الفوائد، فوائده لفظ ما في اكثر من لفظ. ها ايش؟ نعم هل تعمسوه؟ نعم نعم. وعلى كل حال أنا أكره وأرى أنه يفتح باب شر، وهو أن النساء إذا اعتدن على هذا ذهب عنهن الحياء وسهل عليهم التبرج. اللهم إلا امرأة تفعل هذا مع زوجها في غرفة النوم هذا شيء آخر، وأما أنها تبرز أمام النساء في البيوت أو أردأ من ذلك في الأسواق فهذا يفتح باب الشر. فأرى منعه من باب سد الذرائع. والنساء كما عرفتم النساء إذا فتح لهن الباب كسرنا الباب كسرا ورفعناه عن مكانه. وكما تعلمون الآن وأظن ذكرته لكم أن من النساء من يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى الرجل، يعني يحاولن أن لا تلبس المرأة إلا كساء يغطي ما بين السرة والركبة. هذا فهمون من الحديث، وهذا ما لم يقل بها حتى الكفار ما يفعلون، لا يفعلون هذا. وهل أراد الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك أن المرأة لا تلبس إلا كساء يغطي ما بين السرة والركبة والباقي بارز السري والبطن والظهر؟ الذي يقول إن هذا مراد الرسول فقد كذب عليه. مراد الخطاب الآن موجه لمن؟ ما هو للابسة بل للناظر. اللابسة عليها الثياب الضافية، وقد علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للنساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يخلين أذيالهن إلى ذراع لئلا تنكشف أقدامهن. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن نساء الصحابة أنهن في البيوت يلبسن دروعا تغطي ما بين الكف والكعب، ما بين الكف كف اليد والكعب كعب الرجل، هذا في البيوت. لكن مشكل الخطأ الفهم، يعني أكثر ما كما قال الإمام أحمد وأكثر ما يخطئ الناس في القياس والتأويل. القياس يكون قياسا فاسدا، والتأويل يكون أيضا تأويلا فاسدا. نعم، أنا أرى كما قلت لك أن نسد الباب أبدا ولا نفتح باب للنساء. الآن كثير من الناس عندهم هالبردات اللي يسمونها بردة، وهي مجلات تأتي من خارج كلها ألبسة كفار وأشبه الكفار. ها؟ لا يا أخي، ما تقول التحريم. أنا أرى المنع، والمنع لا يقول التحريم، قد يمنع من الشيء خوفا من التحريم من الوقوع في الحرام.
كثير لبس البناطيل وتلبس عليه العباء، وانا يعني بنفسي شاهد صدرا ليس الذي يصيبه الان.
هذا من البلاء، هذا من البلاء ومن الفتن. والذي في الاسواق مشكله الان، في الاسواق الثياب اللي فيها الصور، فيها الثياب اللي فيها الصلبان، فيها المكتوب عليها عبارات ساقطة للغاية، مشكلة. نعم، نرجع إلى درسنا. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ورواه البيهقي عن علي من قوله: ادفعوا الحدود بالشبهات. أحسن ما يكون ما روي عن علي رضي الله عنه: ادرأوا الحدود بالشبهات. فقوله ادرأوا بمعنى ادفعوا، والحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، العقوبة المقدرة شرعا في معصية، وحكمتها تكفير الذنب عن العاصي وردع غيره وردع غيره عن هذه المعصية. فلا فائدتان: أولا أنها تكفير للعاصي، والثاني أنها تردعه وتردع غيره في المستقبل. وخرج بقولنا العقوبة المقدرة شرعا التعذير، لأن التعذير ليس حدا بل هو راجع إلى ولي الأمر، وليس من وليس من الحدود ما ظنه بعض الناس من أن القصاص داخل في الحدود. القصاص ليس من الحدود، بل القصاص حق للآدمي
له أن يعفو عنه إلى بدل وهي الدية، وله أن يعفو عنه مجانا. وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها. إذا وصلت الإمام فلا أن الله الشافع والمشفع له. وقول ما وجدتم لها مدفعا يعني ولو ما وجدتم لها مدفعا أي ما وجدتم لها دافعا ولو من وجه بعيد. ولكن هذا الحديث بفضل الله ضعيف، لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع أن لا يثبت حد، لأن قوله ما وجدتم تشبه أن تكون شرطا أو مصدرية ظرفية أي مدة دوام وجودكم، فما دمت تجد مدفعا فادفع، وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود. وكذلك الأخ الثاني ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن هذا أيضا يؤدي إلى إسقاط الحدود. إذا كنا بقدر المستطاع نزرع الحدود فمعناها أننا نأتي بشبهة ولو بعيدة ولو لم تكن إلا احتمالا واحدا من ألف احتمال، وهذا ضعيف. أما الذي روي عن عمر رضي الله عنه فهذا عن علي رضي الله عنه فهذا واضح، ادرع الحدود بالشبهات، يعني معنى إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه هل ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا، فحينئذ ندرعها. وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد. ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنا فإنه يجب علينا أن نعمل الأسباب التي يزول بها الشك، مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين شهادتهم، فإذا تناقضت عرفنا أنها إيش شاهدة باطل، وإن اتفقت زال الشك عنها. وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل أو هو ناقص العقل، هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجأ، وهل مجر، حتى نتبين. وذلك لأن الأصل إيش؟ الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة، ثم بعد ذلك نعاقبه. وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه، إذا الحدود بالشبهة. أما إذا الحدود ما استطعتم أو ما وجدتم لها مدفعا فهذا لا يستقيم، ولذلك كان هذا الحديث ضعيفا. في هذا الحديث في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه من الفوائد أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة، ومن فوائده الحفاظ على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتهم، وأنه لا يجوز أن نخدشها إلا إذا قامت البينة الواضحة التي ليس فيها شبهة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. قوله طيب رواه الحاكم، الحاكم رحمه الله معروف بالتساهل في الرواية وبالتساهل في التصحيح، وأما الموطأ فيقول من مراسيل زيد بن أسلم، والمرسل كما تعرفون من أقسام الطائفة. ولكن لننظر
هل معنى هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن كونه مرفوعا ام غير مرفوع؟ اجتنبوا هذه القاذورات. القاذورات جمع قاذورة، وهي كل ما يستقدر ويستقبح. ولا شك أن المعاصي عند أرباب العقول السليمة والإيمان القوي لا شك أنها مستقدرة، ولهذا سمي الزنا خبثا واللواط خبثا، فقال الله تبارك وتعالى في لوط: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، مع أن هذه الخبيثة عند قوم إيش طيبة لا 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 سنكرونها والعياذ بالله. كذلك الزنا خبيثة، يسمى خبيثا، ومنه الحديث الرويج الضعيف الذي خبث في جارية من جواري ذويه، ومنه قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فهذه قاذورات مستقدرة عند كل ذي طبع سليم ودين قوي، ولهذا قال: التي نهى الله عنها. وهذه الصفة بيان للواقع وليست صفة مقيدة، لأن القاذورات كلها نهى الله عنها، فليست القاذورات قسمين منهي عنه وغير منهي، بل كلها منهي عنها. لكن إذن فالصفة هنا بيان للواقع. فمن ألم بها أي أصاب منها، لأن اللمم هو الشيء اليسير، كما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم اليسير، إما أنه يسير بممارسته بحيث لا يفعلون الكبيرة إلا مرة واحدة، أو إلا اللمم الذنب الصغير، على خلاف فيها عند العلماء. الشاهد ألم بها يعني أصاب منها، فليستتر بستر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يستر على من شاء من عباده. ولكن إذا أصر الإنسان على المعصية كشفه الله والعياذ بالله، لا بد أن تظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أما إذا فعل مرة فقد يستر الله عليه. ويذكر أن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ذنبا وجد هذا الذنب مكتوبا على بابه فضيحة والعياذ بالله لهم، لكننا ولله الحمد لا يوجد هذا في هذه الأمة. فإذا كان الله قد ستر عليك فاستتر، لا تصبح تتحدث بأني فعلت كذا وفعلت كذا، فإن هذا من المجاهرة، وكل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون، فإنهم لم يعافوا. كثير من الناس والعياذ بالله إذا فعل المعصية قام يتحدث بها افتخارا أو استهتارا وعدم مبالاة أو دعوة للضلال، يريد من الناس أن يقتدوا به ويعملوا بعمله، لكن المؤمن لا يفعل هذا. فنقول: استتر بستر الله، وليتب إلى الله، الحديث إذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأمرين: الاستتار وعدم الإصرار. يؤخذ عدم الإصرار من أين؟ وليتب إلى الله، أي ليرجع إلى الله من هذه المعصية فيندم ويستغفر ويعزم على ألا يعود، كما هو معروف في التوبة. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. من يبدي لنا صفحته يعني ما عمل، لأن الصفحة هي الجانب الذي يكتب فيه الشيء، والمعنى من أبدى لنا عمله فإننا نقيم عليه كتاب الله، يعني نقيم عليه الحد الموجود في كتاب الله. فمن جاءنا مقرا بالزنا مثلا، ماذا نقيم عليه؟ حد الزنا. نقيم عليه حد الزنا، إما الجلد والتغريب وإما الرجم، حسب ما تستريح حاله. في هذا الحديث من الفوائد أولا وجوب اجتناب المعاصي لقوله اجتنبوا هذه القاذورات، وتأكيد ذلك فيما يستقبح كالزنا واللواط وشرب الخمر وما أشبه ذلك لقوله ايش القاذورات. ومن فوائده إرشاد من ألم بشيء منها أن يستتر ويتوب إلى الله لقول فمن ألم بها فليستتر بستر الله. ونحن نقول إرشاد ولا نقول وجوب، لأنه لو كان واجبا لمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إقرار الذين أقروا عنده بالزنا وقال لهم استتروا ولا تقروا، لكن هذا من باب الإرشاد أن الإنسان يستتر بستر الله، وربما يكون الآن غضبان على نفسه لكن فيما بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التوبة. من أين تؤخذ؟ من قوله وليتوب. ولعل قائلا يقول كيف تقول في اللام في قوله فليستتر إنها للإرشاد والاستحباب، وتقول في قولك وفي قوله وليتب للوجوب، وهل هذا إلا تفريق بين كلمتين في نص على نسق واحد؟ الجواب هذا نعم هو كذلك، لكن التفريق ليس مبنيا أو مأخوذا من هذا الحديث، وإنما هو من أدلة أخرى فالتوبة من الذنب واجبة بالنص والإجماع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالتوبة واجبة بالإجماع. وعلى هذا فيكون وليتوب هذا الأمر للوجوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من أقر عند الحاكم بذنب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما يستحقه بهذا الذنب لقوله في الحديث فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بكتاب الله حتى يألف الناس الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن بكتاب الله فليربطهم بماذا؟ بالسنة. ولا مانع أن يضم إلى ذلك الدليل العقلي الذي نسميه الدليل النظري، لأن الدليل العقلي حجة على الشاك في الأدلة الشرعية وزيادة طمأنينة في من آمن بالنصوص الشرعية. وكثير من الناس لا يقبل الحكم الشرعي ولو قيل له قال الله ورسوله إلا إذا قيل لأنه كذا وكذا ثم ذكر له التعليل، ولا سيما إذا كان ناقص الإيمان. ولهذا نحث إخواننا طلبة العلم أن لا يهدروا الدلالة العقلية مطلقا وأن لا يعتمدوا عليها مطلقا، بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية ويركز عليها مع الخصم الذي لا يقر بالأدلة السمعية. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يضرب الأمثلة العقلية لإقرار المنكرين مدلول خطاب الشرع، مثلا الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله أمثلة عقلية حسية، بل عقلية وحسية، ضرب أمثلة عقلية وحسية. أما العقلية فقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إيش وهو أهون عليه، هذا دليل عقلي لأن القاضي على الابتداء قاضي على الإعادة. طيب، وأما الحسية ف
فالله تعالى يضرب مثلا بالأرض هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، قال الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالحاصل أن لا تغفل الأدلة العقلية مطلقا ولا تعتمد عليها مطلقا وتهدر الأدلة السمعية. نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلوا، مثل المعطلة وأصحاب الرأي، نعم، وألف الأسف عد حدث ولا حرج، نعم. مثلا يجوز أن تزوج المرأة العاقلة الرشيدة نفسها كما يجوز أن تبيع مالها. تجوز تزويج المرأة نفسها قياسا على تجوز بيعها مالها هذا دليل عقلي، قياس كله عقلي، لكن هذا مصادم للنص. فضر الذين قالوا بذلك اعتمادهم على العقل دون الرجوع إلى السمع. ونجد مثلا الذين أنكروا إثبات الله عز وجل اعتمدوا على إيش؟ على العقول، وهي في الحقيقة ما هي عقل، هي أوهام ما هي حقيقة، يتوهمون من كذا كذا وكذا مما جعلهم ينكرون. فالحاصل أنك لا تهمل الأدلة العقلية ولا تعتمد على الأدلة السمعية دون النظر إلى الأدلة العقلية. مثلا أهل الظاهر يقابلون أهل الرأي، أهل الظاهر يعتمدوا على ظواهر النصوص ولم يرجعوا إلى العقل إطلاقا، حتى إنهم من جمودهم على الظاهر قالوا إن الإنسان لو ضحى بثنية من الضأن لم تقبل أضحيته، ولو ضحى بجدعة قبلت أضحيته. أيهم أولى بالقبول؟ الثنية، نعم. لكن قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، عرفتم؟ طيب هذا اعتماد على ظاهر الجمود على ظاهر بعيد من العقل. وقالوا إن الرجل إذا جاء لابنته البكر وقال يا بني إن فلانا خطبك، فقالت نعم الرجل فلان قيانة وأخلاق وعلم ومال وشجاعة، أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل فزوجني، قالوا لا يجوز أن نزوجها، نعم، لأن الرسول قال إذنها وهي ذكر أن تسكت، إذنها أن تسكت، أما إذا صرحت قال أبي هذا الرجل ما يرضى. طيب إذا ماذا أصنع معها؟ أعيد عليها الاستئذان وأقول سكت، نعم. فهي عادنا على الاستدلال وسكتت حينئذ نزوجها. فأقول إن الجمود أيضا على الظاهر دون أن يعرف مغزى الشريعة وأسرارها وحكمها هذا أيضا خطأ. ثم قال المؤلف باب حد القذف. القذف بمعنى الرمي بزينا أو لواط، وقد سماه الله تعالى رميا، فقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فهو الرمي بزنا أو لواط، ثم هو ينقسم إلى قسمين: صريح وعرض، تعريض، ينقسم إلى تصريح وتعريض. التصريح أن يقول للشخص يا زان يا موطئ مثلا، هذا تصريح. التعريض أن يقول أنا الحمد لله ما نزاني ولا لوطئ، تخاصم إياه فقال له أنا ما لست زانيا ولا لوطيا، وش معنى هذا؟ نعم، يعني أنك أنت زاني ولوطئ،
فالقذف إذا نوعان، تعريض وتصريح. ثم هو أيضا التصريح كناية وصريح، وقد ذكر الفقهاء رحمه الله ألفاظ غريبة في كنايات القذف، حتى قالوا إنه إذا قال الرجل للمرأة جعلت لزوجك قرونا فهو كناية عن القذف، وأشياء كثيرة قد تسلم وقد لا تسلم، لكن ما كان دالا على معنى الزنا بدون احتمال يسمى صريح، وما كان دالا عليه مع الاحتمال يسمى كناية. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. قصة عائشة رضي الله عنها قصة الإفك، أنزل الله تعالى فيها 10 آيات، 10 آيات عظيمة تهز المشاعر وتجعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله. عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان من عادته أن يستصحب إحدى نسائه معه، وإن كنا مع الأسف نحن الآن لا نمثل هذا، الإنسان يروح يسافر لأسبوع أسبوعين شهر ولا يستصحب أهله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستصحب أهله، فإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأراد السفر في غزوة المريسير فأقرع بين نسائه فخرج القرعة لأم المؤمنين عائشة، فلما قفل راجعا وعرف يعني نزل ليلا وفي آخر الليل ذهبت عائشة تقضي حاجتها، فجاء الذين يحملون هودجها على الراحلة وحملوا الهودج ولم يحسوا أنه ليس فيه أحد لأنها كانت صغيرة ولم يأخذها اللحم فتكون خفيفة، فظنوا أنها موجودة، ثم ساروا فلما رجعت لم تجد القوم. وكان من ذكائها رضي الله عنها ورباطة جأشها وعقلها أن قالت أبقى في هذا المكان، لأنهم إذا فقدوها سيرجعون لهذا المكان، لكن لو ذهبت يمكن تضيع، لا سيما مع الاندهاش الإنسان يضيع، فبقيت. وكان هناك رجل يقال له صفوان بن معطل من قبيلة لا يمكن أن يقوموا أبدا إلا إذا صحوا، يعني لو يجي الإنسان يصحيهم مهما كان ما يقومون إلا إذا انتهى النوم عندهم. نعم موجود، حتى موجود عندنا، يعني في أصل هذا، يعني تجي الإنسان مثلا تضربه وتنغزه وتقول قوم يا فلان ما يتحرك حتى يشبع كأنه جنازة. هذا الرجل استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس ثم مشى وإذا السواد، يعني جسد، فعرج عليه وإذا هي أم المؤمنين عائشة، وكان يعرفها قبل الحجاب، فاسترجع قال إن الله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره ووطأ على عضده ولم يتكلم بكلمة احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي لما رأت البعير هيا لها البعير ركبت ثم ذهب يقودها لا يمشي وراءه لئلا تقع عينه عليها، حتى وصل إلى الجيش وحينئذ صارت فرصة عظيمة لمن؟ للمنافقين. الآن جاء القدح في زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نأتي بقية الكلام عليه لأنه مهم. نعم.
الشيخ بارك الله فيك، نقرأ في كثير من الكتب المعاصرة الآن لبعض المشهورين قد تابوا، ما يتحدثون
قد إيش؟
تابوا إلى الله.
نعم.
وكانوا من العصاة، لا يتحدثون بما عصوا الله عز وجل به، ولأجل أن يعتبر الأصغار ويعتبر من بعدهم من أهل المعاصي، حتى من يقرأ يرق قلبه، فهل هذا يعتبر ليس سافرا على نفسه؟
هذا حسب الحال، حسب نية الإنسان. نعم، إذا كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس. عمرو بن عاص رضي الله عنه حكى عن نفسه أنه كان على ثلاثة أطباق، منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول ويقتله. نعم، فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل، أو كان المقصود حمل الآخرين على التوبة. أنت موحد ولا مثني؟ أنت موحد ولا مثني؟ أنت موحد ولا مثني؟
إن شاء الله
مثني. أوه، ما إنك فاهم؟ فاهم كلامي؟ أقول هل أنت موحد أو مثني؟
أقول موحد لكن واحد، يعني عندي امرأة واحدة وواحد طبعا أولا بالله عز وجل.
طيب، هو على كل اللي ما عنده إلا واحد ما يحتاج قراءة.
يحتاج.
نعم. ما يحتاج قراءة.
لكن إذا أخذ أهلهم بالسنة.
أي نعم. صحيح.
طيب، غير أن الشيخ أصلا
يعني لا. له على كل هذا إذا شخص عليه ما هو شيء واجب، لكن لا شك إن كون المرأة معك تحفظها أنت وتطمئن عليها وتحفظ نفسك أيضا، وهذا خير. وكثيرا ما أن الإنسان يحتاج إلى أهله إذا صار موعنده مشكلة يقع في حركة. نعم.
نعم. قول علي بدر والحدود.
نعم. نعم.
بدر والحدود بيشبهها.
نعم.
والعلية يكتب ما بين اليدين وهي حسن.
إيش؟
العلية.
نعم.
جهد العلية.
نعم نعم.
طالت بوجهها.
نعم.
ومع ما وجد الشبهة فكيف التوبيخ؟
ما في الشبهة يا أخي. فين الشبهة؟
الشبهة أنها ما تركت.
الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يده. كانت تستعير المتاع وتشهد.
يعني شيخ هم اوردوا عده شبهات، منها ان هذه يعني هذه المراه انها تركت يعني ولم
ما اين هو؟ كيف يقفل سبب القطع ويؤتى بسبب اخر ليس هو السبب؟ حديث لفظه البخاري ومسلم، كانت تستعير المتاع وتشهد. ثم هذه الحيل كل إنسان يستطيع أن يتحير، حتى السارق اللي يعني يريد أن يسرق مال الناس يتحير هذا فيها، يجي يقول أعرفني ثم يجحد. نعم. كيف؟ لا يجب إلا إذا طلب فقط. طلب إذا لم يطلب ما يجب. إذا وجب لا مو مجرد الإقرار، ربما نقول الإمام مخير، لكن إذا طلب يتعين.
شيخ قولنا اللوطي
نسبة
إلى اللوطي عليه السلام،
نعم،
هل هذه
اللفظة
فيها بأس؟
ما فيها بأس
نسبة إلى النبي.
إيه نعم، لكن الواقع من النسبة إلى قوم، النسبة تكون إلى المضاف أحيانا وأحيانا إلى المضاف إليه.
هل ورد فيها لوطي؟
هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا، كل العلماء الفقهاء والأئمة يعبرون بهذا. نعم. إيش؟
إلى لوط ولا
إلى قوم لوط؟ إلى قوم لوط.
طيب
قال إلى لوط، قلت ما في
بأس. إيه النسبة ما هي إلى لوط نفسه ولا إلى عمل لوط، النسبة إلى قوم لوط. فأصل قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه. يقول هل لا نضاعف حديث عائشة بقول إذا رحلوهم استطعتم، لأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود. حين ما ذكرنا هذا وهنت أحيانا أين هو أصلا هو لأجل هذا؟ لولا هذا لقلنا إنه حديث ضعيف مع ضعيف يكون حسن حسن لغير، لكن أصل المثل ما يستطيع. نعم ها؟ نعم والصريح إلى كناية وصريح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على نبينا محمد وسيدنا الأولين وبارك المقام المحمود. نعم جمال. نعم كيف؟ نعم كيف؟
إيه؟ فتفهم من هذا الكلام أنه
يتهم بإيش؟
أنه يتهم بما نفره عن نفسه بغير موضوع القلب.
العلماء يقولون إن إنه قد يكون بالتعريض أشد. كيف؟ على كل حال إذا طالبه الرجل قال هذا الرجل أنا أتخاصم اليوم، يقول أنا الحمد لله ما نبزاني ولا لوطي، هذا كلنا يفهم إنه يقدح به ويقذفه. كما لو قال مثلا أنا من أباكل أموال الناس. نعم
سام.
لا اختلاف العلماء مر علينا فيما سبق، إذا كان إنه الدليل محتمل فهذا يعلل به ويكون شبهة، أما إذا كان غير يعني غير واضح فلا يعتبر شيء.
حديث الرقى على مدينة أصله وصول المدينة.
نعم.
فلو أحد القضاة مثلا يأخذ صحة الحديث أو الحاكم أخذ مدينة، هل له أن يأخذ من
فعل ذلك؟ أي معلوم معلوم. قضية المخصومية نحن نرى قطعها، إذا أحد استعار شيئا ثم جحده يقف، مع أنه الخلاف فيه واضح وقوي هي القبس كثير. نعم
بارك الله فيكم. الحديث السابق.
نعم
الحديث السابق لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلف الرجال ومزوجة النساء وقال خليهم بيوتكم، قلنا شيخ أخليهم بيوتكم يعود على الرجال. فلو قيل شيخ المعنى أيضا يقتضي أن يكون إخراج النساء أيضا، لأن إذا كون مرأة مترجل يدخل على نساء الرجل قد يطبع عن طباعها. ثم الحديث الشيخ الأصلح عام
على كل حال الواقع من هذا الحديث ان الرسول امر باخراج المخنثين.
هل
نساء
الحديث ام
لا؟ اولا لان اخرجوهم والميم علامه الجمع للذكور، وثاني الواقع لان وقع في عهد الرسول هو هذا. اما المترجلات لو اخرجنا المترجله الى اين؟
لا دخلت على بيته ونساء مثلا
هذه من المترجمة فقط، كل امرأة يخشى منها أن تفسد أهل البيت وخرجوها. نعم
شيخ، هذا الرجل صفوان أو غيره من يدخلون على الصلاة هل يعذرون
بصلاة الفجر؟ ما أدري، إن وجدنا أحد كذلك نعذره، يعني ما يستطيع يصل، لا يستطيع أن يصل. أما إنسان وأنا ما أستطيع أصلي الفجر
ثم إذا نبهت الساعة قام صك هنا يعني ما هو أجل. وهي معروفة قبيلتهم معروفة بهذا. نعم نعم بالكفر من ذلك ما يحد وسيأتي بيان السبب. يعني لو قال يا كافر ما يحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر بما هو أشد من الحد. ما هو؟ أن ترجع عليه. ثم إن قذف بالزنا معناه إفساد الأنساب واشتباه الأنساب. وقال حتى عند الناس الآن لو تقول للرجل يا زاني أو تقول يا كافر أي أشد وقعا على الناس؟ ها؟ الأول. في أثناء كلامه على الحج والعمرة، وذلك لما روي أن الصحابة تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم، وهذا بيان أن عمرة المتمتع بعض حجه، كما أن وضوء المغتسل بعض غسله، فيقع السعي عن جملة النسك ثم كما ثبت دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فأرجو بيان الراجح في المسألة، وإن كان كلام الشيخ حسام مرجوحا فما هو الإشابة عن تعليله. كلام الشيخ حسام رحمه الله مرجوح في هذه المسألة، والصواب أنه لا بد من طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. وهذا صريح في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وكلاهما في البخاري، أن الذين تمتعوا طافوا بين الصفا والمروة مرتين. وقوله رحمه الله إن عمرة من تمتع بعض حجه، يقال له يلزمك إذن أن لا يلزم المتمتع إلا طواف واحد، وهذا لم يقل به أحد. فالصواب عليه الجمهور أنه يلزمه طوافان وسعيان. يعني متمتع. هذه السائل هم علي، وذلك في العام الماضي، وحاولت البحث عن صاحبتها فلم تعثر عليها، فهل يجوز بيع هذا الذهب ودفع ثمنه لنشاطات المدرسة؟ الواجب أنها إذا تمت السنة وهي تبحث عن صاحبته ولم تجدها فهو يباع ويكون لها الثمن، لأنها هي الواجبة. إلا إذا أراد أن يستبرع به للمدرسة فهذا لا بأس، وأما قبل تمام السنة فلا يجوز التصرف فيه. على أن الظاهر أن الطالبات يمكن حصرهن، وإذا كان يمكن حصرهن ولم يدخل المدرسة سوى الطالبات فبالإمكان أن يكتب لكل واحدة عن وجود هذا الذهب. نعم لا لا لازم كل يقراها، وربما تكون الذي له لها هذا الذهب قد تخرج. نعم طيب، يقول ما حكم إقامة الحدود التي توجب القتل والرجم بالتبعية مثلا أو بالمشنقة أو بالبندقية مثلا أو بالمشنقة أو بطريقة أخرى لم يتشرع بها؟ وما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تاركا للصلاة؟ هنا أما ما يوجب القتل فإن كان قصاصا فالواجب أن يقتص من القاتل بمثل ما قتل المقتول به، كما رضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس اليهودي بين حجرين حين رضى رأس الجارية بين حجرين، إلا إذا رضي أولياء المقتول بما دون ذلك فالأمر إليه. وأما الرجم فلا يمكن أن يستبدل بغيره، لا بد أن يرجم الزاني المحصن كما جاء في القرآن والسنة.
وأما القصر الذي لغير ذلك فينظر أسهل ما يكون من طريق القتل فيقتل به. وقد قيل إن السيف هو أسهل شيء، وقيل إن أسهل شيء الصاعق بالكهرباء، والصاعق بالكهرباء لا شك أنه أسرع، لكن لا ندري هل هو أسهل أو لا. أما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تارك للصلاة فولي الأمر إذا لم نر منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه ينفذ الأحكام. وهذه جملة منفردة.
أخبرني من رأى يعني من رأى الكهرباء
نعم
بأنه بعد عدة ثواني من الصعق وانقطاع التيار جاء الطبيب ففحص المحكوم عليه فوجده حيا فأعاد سرا.
يختلف التيار ليس قويا
قوي جدا 500
ولا الشيخ محمد رشيد رضا يقول ان الصاعق بالكهرباء اسرع اسرع من السيف واسهل، لكن بس ما ادري عن صحه هذا الشيء. اسهل لا ادري. نعم. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحدود هنا عقيل الحدود جمع نعم عقوبة مقدرة شرعا في معصية. نعم. تمام. هل الحدود واجبة؟
نعم قلت واجبة.
واجبة. الدليل
ولا تحط بهم عضافة في دين الله يؤمن بالله واليوم الآخر.
أحسنت.
والدليل من السنة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة أن شفع في نزول الله.
إيش؟
إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة زيد
نعم
شفع في حد نزول الله.
طيب.
وقول عمر رضي الله عنه وإما رجم فريضة في كتاب الله تعالى.
نعم. قصة العسيف يا عبد الله خان يؤخذ منها أن من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده. كيف؟ لمن؟ حرر العبارة بدون نظر لا تنظر لك الله ايش استفتى من عالم ما رجعت الله يا ناصر كيف شأن هذا الغنم لأنه ذكر له أن على ابنه الرجم فابتدى بمئة شاة ولي. طيب رجل باع على آخر الأخ اللي وراك عبد الرحمن بن داود أين ها إن كان السؤال سهل يا أخي ليش تعتذر؟ رجل باع على شخص ما لا يملك فما حكم هذا البيع؟ لا هذا اللي قال أنا اعتذر ولم نقبل عذره. سؤال رجل باع على شيء على شخص شيئا وهو ملك غيره ما حكم البيت؟ ما الدليل من هذا الحديث؟ الحديث ما عاد الآن نتكلم في فوائده.
ما
ما أنت كتاب ولا لا؟ طيب كيف ما تعرف؟ هو بين يدينا، بين أيدينا الآن. أصبر يا ابن داود. هل علمت أن الليلة مناقشة؟ ما تدري؟ نعم؟ سليم. من قولها الغنم والوليدة رد عليه، صحيح؟ طيب نعم. وش الدلالة يا سليم؟
الدلالة أنا وقفت غير حق وردها لأنها وقفت على غير.
نعم. وبيع ما لا يملك؟
بيع ما لا يملك مثل أن
بغير حق، بغير حق. تمام. ما تقول يا سعود شراري؟ ما تقول في الإقرار بالزنا، هل يشترط فيه التكرار؟ والمسألة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. أنا أريد من هذا الحديث، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، أسألك عن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي نحن الآن نناقش فيه. طيب ما الدليل؟
الدليل
أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال قل لها فلم يقل
له. وجه الدلالة؟ النبي
صلى الله عليه وسلم لم يقل له كذب عليها، إنما أقوى.
إن اعترفت أربعة،
لم يقل إن اعترفت،
وإنما قال إن اعترفت. والفعل يكتفى منه بمرة واحدة لأنه يدل على الإطلاق. طيب هل يؤخذ من هذا الحديث خالد خطورة الخدم في البيوت؟
لأنه بسبب هذا الشيء وقع في الفاحشة من رجل العشيق والمرأة.
تقولون؟ طيب وإذا كانت هذه الخطورة في عهد الصحابة، ها؟ ففي عهد أقرب إلى الخطورة والبلاء. والعكس كذلك، خطورة الخدم النساء في البيوت فإنها خطيرة جدا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات، فضلا عن المراهقين. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى أي شيء؟
يشير إلى آية سورة النساء، فأمسكوهن في بيوتهن واللاتي يأتين فاحشة نساءكم، واللاتي يأتين فاحشة نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فتشهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
نعم. يشير إلى قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب كيف تجيب عن هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الرجم والجلد للثيب، مع أن حديث الماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العفيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجلد أو ليس فيهن الجلد؟ يجمع بين الجلد والرجم. وأيضا ما دام في ورجم لا فائدة من جلده،
لأن المراد بالجلد أن لا يعود، وإذا كان في رجم سيموت، ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد تعليم. نعم. لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقر أربعة مرات؟
إنه كان متردداً في إقراره.
متردداً. ما الذي يدلنا على أنه كان متردداً؟
قول صلى الله عليه وسلم أبيك جنون قال أحسنت، قوله لعلك ربلت أو غمست أو نبرت، فهذا يدل على أنه كان متردداً في إقراره.
هل يدل على أنه كان متردداً إما في عقله وإما في فهمه أن الزنا قد يكون زنا العين أو زنا اليد أو ما أشبه ذلك؟ طيب أحسنت. لماذا حجاج لم يسأل ماعزاً عمن زنا بها؟ وفي قصة العسير قال أودوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمة.
في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهر وبان، لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية، والدين أتى بالستر على الفعل حتى يشتهر أمره.
فهمت السؤال؟ ماعز لم يقل بمزني حتى يقيم على الحد، وفي قصة العسيف قال أغضي يا أنيس الامرأة في هذا فإن اعترفت فارجمها. فيقول في الجواب إن قصة العسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنا بها هذا العسيف، فكان سؤالها في محله. فهل ترضون هذا الجواب سليم؟ ما هي بالمرأة العسيف؟ نعم.
العاتق
الذي زنى بامرأة مستعجلة
صحيح لأنها اشتهرت، وأما الباقي لم يأمره النبي لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عما زنى بها، لأنه لو سأله فأخبره عن عينها ثم أنكرت كان كمن رمى مسطرا فيقام عليه الحد لأنه رمى مسطرا.
بن داود هو الأخير
ذكر أن المرأة المستعجلة
أنا أتى
في
الدار غلب المرأة في هذا. نعم. كانت مخلوقة يعني. كانت إن اعترفت رتب عليها الرجل، وإن لم تعترف تأخذ بحقها. بالإضافة إلى الجواب الثاني. هذا صحيح. اشتهارها أيضا يعني فيها مبرر، لكن هي ذكرت في القضية بأنه زنى بامرأة هذا. والرجل لم ينكر، لم يقل لم يزن بامرأته، فكان لم يبقى إلا أن تصدق أو تكذب. إن كذبت صار الذي ادعى عليها قاذفا، وإن أقرت فهذا هو المطلوب. طيب، هل الرجم منسوخ؟ الأخ اللي وضع يده هكذا على رأسه، أي نعم، هل هو منسوخ؟ غير منسوخ. أحسنت. من أين نأخذه من الأدلة الماضية؟ نعم. ورجم رسول الله ورجم بعده كذا، فقوله رجم ورجمنا بعده يدل على أن الحكم غير منسوخ، لأنه لو نسخ ما رجموا بعده. واضح؟ طيب، ألا يمكن أن يقول قائل نسخ بعد قول عمر هذا؟ ها؟ لماذا؟
لا، الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. لو قال قائل إن قول عمر رجم ورجمنا بعده يمكن أن ينسخ بعد ذلك، لماذا؟ إيش؟ إيش؟ أفعال الرسول. طيب يمكن ينسخ بعد ذلك. نعم، لا عمر ولا الرسول، الذي ينسخ هو الله، ما ننسخ من آياتنا ونسخ. طيب لماذا؟ نعم، لا 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 لا، فهو غير صحيح، يكفي مجنون بعد تربطه بعد. على كل حال نقول لا يمكن أن يقال هذا القول. لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الوحي انقطع. طيب هذه العبارة هي أظن اسمك عبد الملك، الظاهر أن قرأت في كتاب المحلل ابن حزم كثيرا. لا أحد قال إن شاء الله، ولو قدر رد عليه، لكن ما نقول يعني في باب المدافعة والمناقشة لا تقول لفلان هذا مجنون، هذا فيه ما فيه، لأنك إذا قلت هذا فهو يدين على أن على الضعف وأنك غير قادر على الإقناع. نعم طيب يلا هاني، ما الفرق بين قول قرأناها ووعيناها وعقلناها؟ ها؟
قرأناها بعقولنا.
طيب
وعيناها
بعقولنا.
الوعي. وعيناها بقلوبنا.
نعم.
وعيناها وعقلناها
بعقولنا.
عقل.
كيف؟ آدم. طيب
وعيناها
بأذاننا وعقلناها بأذاننا. طيب ما دليلك على أن الوعي هنا بمعنى السمع؟
وعيناها
إيه، لأن وعيناها قلت سمعناها بأذاننا. يلا يا محجوب من أي كبير؟
قال عمر
في خاضه وعلي من برد كان يقتل نزل بيوم فقال وعي يعني الوعي وغير وغير. قوله تعالى وتعيها اذن واعي. طيب اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو حملت امراه وليس لها زوج ولا سيد هل يقام عليها الحد او لا؟ ما تقول يا فريد؟ ماذا يدل عليه حديث عمر؟ يدل على انه قام عليها الحد لقوله او كان الحبل او الاعتراف، صح هنا، وهذا القول هو القول الراجح. طيب ما هو المذهب في هذه المساله؟ مذهب الحنابلة لا يقام على الحد. ما شرحنا يا جماعة؟ سبحان الله. لا يا عبد الله، قلنا أن المذهب لما يقولون لا يقام عليها الحد لاحتمال أن تكون مكره، قلنا لا، ولكن القول الراجح أن يقام عليها الحد ما لم تدعي شبهة، هذا هو الصحيح. طيب إذا زنت أمة الإنسان المرة الثالثة فهل تجلد أو تباع ويستراح منها؟
الله يرحمه
حديث ما لا تسأل.
نعم. نعم.
لو ذكر الرعى ذكر الجن أولا وثانيا ففي المرة الثالثة من باب أولى، لأنها فعلتها في المرة الثالثة سيكون الحق الموت في حقها أقوى.
طيب، لكن هل بيعها يحل المشكلة؟
لا، قد يكون في حل المشكلة. أولا يعني فوائد يكون في فائدة للسيد أولا.
نعم.
أن ينتفع عنده وصفة الزيافة.
نعم.
قد يكون في من الفوائد في الأمر أن إذا حست بخروج يعني أنها كلما زالت تتباع وتتغير عليها البيئة فإنها تنزجر عن هذا الشيء. أو إذا نقلت إلى شيء آخر
فإنها
يكون أحسن
لها من هذا الشيء. يعني من ثلاثة أوجه: أولا أن الإنسان يحمي عرضه فلا يقال أنه ديوس، وثانيا ربما إيش تحس بنفسها وتحاسب نفسها كلما زنت نقل ملكها إلى رجل آخر، والثالث أن الرجل الآخر قد يكون أشد حزما وفطنة من سيدها الأول. طيب، قوله ولو بحبل من شعر، لو أراد أن يبيعها بعشرة دنانير بس الحديث ولو بحبل من شعر، المقصود إيش؟ لا، المقصود بقوله ولو بحبل من شعر، لا هو فيه عبارة يقولها العلماء حامد
المبالغة في رد
في بيع المبالغة في بيع، يعني ولو بهذا الثمن الزهيد بيعها أخرجها عن ملك. طيب، هل لها نقص؟ وهذا عبد الرحمن بن داود يقول: قال ابن رجب رحمه الله: واختلف العلماء في التعريف الأمصار عشية عرفة، وكان أحمد لا يفعله ولا ينكر على من يفعله، لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغير من الصحابة من لطائف المعارف. والسؤال: ما هو ما هذا التعريف والراجع؟ التعريف أنهم إذا كان عشية عرفة يوم عرفة اجتمعوا في المساجد وجعلوا يدعون يدعون الله عز وجل بما يريدون، اقتداء بأهل عرفة ورجاء أن يعمهم فضل الله عز وجل بنزوله إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ولكن الصحيح أنه ليس بمشروع، فعدم أحمد الفعل هو الصواب. يقول: الأثر الذي عن علي إدراك الحدود بالشبهات، هل يدخل فيه إنكار المنكر؟ أي أن المنكر إذا اشتبه فندرأه بالشبهات. لا، هذا ما ندرأ بالشبهات، لكن استفهم: هل أحمد العبيد موجود؟ أحمد العبيد طيب، أقول هذا ليس كذلك، لأن إنكار المنكر يسأل هل هو واقع في المنكر أو لا قبل. هذا السؤال الثاني أظن. مع تحفيظ القرآن هنا في الجامع ستستأنف عملها غدا إن شاء الله، لأنها توقفت حين راح إمداد، والآن الحمد لله يسأل الله من يقوم بها. نعم، أي هذا وين؟ هذا تسمحون له؟ ها؟ هو ما وضع؟ سبحان الله. يقول الطالب محمد محجوب: امرأة ذهبت إلى مكة لعمرة وعند الحرم حاضت، فماذا تصنع؟ معلن بأنها لا تستطيع الجلوس في مكة يوما كاملا. طيب، ولا تستطيع أنها ترجع إلى مكانها، وإذا طهرت رجعت، إذن تجعل حفاظة على نفسها ثم تطوف للضرورة. سمعنا بارك الله فيك. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من جملة الأحاديث التي مضتنا حديث استدل به أهل الحيل على جواز الحيل، فما هو هذا الحديث وكيف نرد عليه؟ لا أنا أريد اللي وراء
حديث سعيد بن سعد بن عبادة عندما أصاب الحجر الأخ نام رجل ضعيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن ربع الثالث من نفس الله مرة واحدة.
نعم.
فقال الحين أنه أذن بها على جودة
حيث احتال بضربة واحدة عن مئة ضربة. طيب فما جوابك على هذا؟
جوابنا أن هذا من شرع الله، تخفيف من شرع الله.
هذه واحدة. ثانيا وهذا لا يندفع به الإشكال. ثالثا أين
أقول أن الحديث محكم وإذا
هذا يحكم فنرده إلى المحكم الحديث الإشكال. هذا جواب عبد الله. نعم
يقول أيضا يا شيخ
أن
هذا فيه
نقص
وليس
له ما تقيته. هذا قالها من قبل عبيد سليم
والله أنك هذا يمكن لأن ينافر الناس لأن عموم الحديث مني سبب أن يسمى
ما هو تعديل هذا حد
ولكن ان الشرع رحمه الله للعباد قدر التغيير على حال الجانب وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على ضعيف ولو كان قوي لحد لا زادوا على الحد لا كملوا على الحد كامل.
يعني اذا هذا اقول هذا من باب التخفيف لا من باب اثبات الواجب. هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب إسقاط الواجب وهناك فرق بين إسقاط الواجب وبين تخفيف وهنا كما قلت تخفيفه لازم مراعاة حال الشخص. طيب هل يجب أن نبدل الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما وقع في الشمراخ؟ نعم. لماذا؟
قد يكون
الشماريخ
متفرقة
فتقع على قد يكون ولكنه بصعوبة. نعم
هذا
فيه من الصعوبة
لأن
تفرق
كل
الشوائب
أيضا
بها
بضرعين.
طيب هذا
كذلك
لو كان واجبا لأمرهم به. فقال لأنه لو كان واجبا لأمرهم به ولأن إيجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن. طيب في حديث المرأة من جهينة هل هو حديث الغامدية سامح؟ طيب لكن الفاظ الان هذا يدل على الحديث المعنى انه يدل على انه امر برجمها حين وضعت وفي حديث اخر انها لم يامر برجمها الا بعد ان فطم ولدها. فما موقفنا من هذا الاختلاف؟ هل نقول ان الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به ام ماذا؟
لا يقال انه مضطرب ولكن يعمل بالزياده
أي نعم. وذلك لأن المقصود من الحكم ما فيه اضطراب وهو رجم الزانية إذا كانت محصنة هذا ما فيه اضطراب. وهذا قاعدة المضطرد أنه إذا كان أصل الحديث لا اضطراب فيه فإنه لا يضر الاضطراب في تفريعاته كما اختلفوا مثلا في حديث جابر رضي الله عنه كم قدر ثمنه في حديث غالب بن عبيد في قصة القلادة، هذا لا يضر لأن أصل حديث ثابت. طيب، مر علينا الاختلاف في الوقف والرفع والوصل والإرسال، فهل هذه الاختلافات يعارض بعضها بعضا وتتساقط أم ماذا؟ الرابع معه بيد العلم، وكذلك الواصل مع المرسل، نعم، فيؤخذ بزيادة، صحيح، ولأن الرافع يحدث أحيانا فيقول قال الرسول، فيقول مثلا إنما المال بالنيات من قوله، فيسمعه السامع فيظن أنه موقوف عليه. يقول انتشر عند باعي الساعات وجود بعض الساعات التجارية تكون شبيهة إلى حد قريب للأساور أو الساعات النسائية كأن تكون مقصصة، ها؟ مقصصة، لا مغصصة، ها؟ بالفاء، نعم، مفصصة أو مطلية بماء الذهب وغير ذلك، فما حكم بيعها ولبسها؟ والله نحن ناسف أن الرجال يحاولون أن يتشبهوا بالنساء، لأن هذا يدل على فقد الرجولة وعلى الميوعة، وإذا كانوا شبابا فالمسألة أخطر وأخطر، فنرى أن لا تباع هذه، وليس كمثلا تكتب عن الموضوع بعد التأكد حتى ترفع إلى الجهات المسؤولة تمنع من الأسواق، حتى لو قلنا مثلا واحد هذا حرام وتركها، إذا كانت الأسواق ممنوعة منها مشكلة. جزاك الله خير.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.